إفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الروضة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله تعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
الفتوى
لو سمحت يا شيخي، أنا كنت وسيط في عملية بين بائع ومشتري. فالبائع بعد ما أعطيته المبلغ، بعد ما أديته الفلوس وكذا، حصل عملية
نصب.
بعد ما أخذ الفلوس ما ردش علينا الشيء اللي احنا مشتريه، فأصبحت أنا الوسيط، المشتري ما يعرفش البائع. فهل المبلغ ده أصبح تزميت أنا، رغم أن أنا نفس الأغراض أنا شريها لنفسي، يعني نفس الحاجات دي أنا شريها لنفسي؟
أنت متحمل أمام البائع.
متحمل أمام البائع،
أمام المشتري، عفوا،
أمام المشتري.
نعم،
لأنه يعني مبلغ المشتري أصبح،
نعم، إنه هنا نوع تقصير، فيلزمك أخذ الضمانات الكافية قبل تسليم المبلغ.
أيوة. لا، ما أخذتش ضمانات صراحة.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ،
نعم،
عايز أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
جوزي كان حصل بيني وبينه مشكلة، فقال لي
السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فيسأل سائل يقول: هل الخاتم والأساور الذهب المحلقة حرام على النساء؟ أقول بالله التوفيق، ليست بحرام على النساء. ويرى جماهير العلماء سلفا وخلفا أن الذهب عموما محلق كان أو غير محلق حلال للنساء، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أخذ الذهب في يد والحرير في أخرى، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تلبس خواتيم الذهب. أيضا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم من ذهب أرسله النجاشي إليه، فناوله أمامة بنت ابنته زينب فلبسته. أيضا حسن بعض العلماء، هو جدير بأن يحسن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأتته امرأتان عليهما سواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ فمن قوله أتت امرأتان وعليهما سواران من ذهب ما يدل على أن الذهب المحلق حلال للنساء كما هو معلوم. أما الذين قالوا، وهم قلة قليلة جدا من معاصرين كشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال بأن الذهب المحلق يحرم على النساء، فهذا قول لم أرى له سلفا فيه، لم أرى أحدا من السلف يقول بهذا القول. نعم، هناك من كان يكره الذهب جملة زهدا فيه للنساء، لكن التفريق بين المحلق وغير المحلق فلم أرى للشيخ سلفا فيه. أما الحديث الذي استدل به، أو الأحاديث التي استدل بها كحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا، فهذا حديث به علل كثيرة وعلى فرض ثبوته، فليس المقطع الذي ليس بمحلق أنه حلقة مقطوعة، لا، إنما المقطع المراد به القطع. وهذا الحديث للرجال، نهى الرسول عن لبس الذهب إلا مقطعا مختص بالرجال، والمقطع يعني القطع، يعني أنت يا رجل محرم عليك أن تلبس الذهب إلا إذا كانت قطعة كالزرار ونحو ذلك والدبوس ونحو ذلك. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه المسور بن مخرمة مع أبيه مخرمة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى مخرمة ثوبا مزررا بالذهب. فهذا قول نهى النبي أن يلبس الذهب إلا مقطعا، يعني الرجال، وكذلك يعني بالمقطع الفرد التابع كالزر والدبوس ونحو ذلك للرجال، والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله.
سمحت، أنا عندي سؤال. أنا عايشة في قطر و...
نعم.
أنا عايشة في قطر
ومسجد جدا،
فأنا بحب أصلي في المسجد جدا، فزوجي بيقول لي لا، الصلاة أفضل في البيت، مع يعني في حديث بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله أن تصلي في المساجد. فأنا قريب هو مني، يعني هو بضع خطوات بس من البيت اللي أنا ساكنة فيه، فهل يجوز إن أنا أصلي فيه ولا لا، ولا يعني أفضل على طول في صلاتي في البيت؟
لا عفوا، يعني أنت تسألي تريدين الصلاة في المسجد؟
أيوه.
استأذنت الزوج؟ إذا استأذنت الزوج، الزوج لا ينبغي له أن يمنعك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من عدة وجوه في الصحيحين وغيرهما أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن لها، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه يلزم الزوج استحبابا بأن يأذن للزوجة إذا استأذنته أن تصلي في المسجد. أما عن الأفضلية فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، هذا إلا إذا كانت في المسجد وجوه انتفاع أخر كتنشيط لك على العبادة، أو علم شرعي يبث تستفيدينه، أو لقيا للفضليات تستفيد منهن في التعلم، فحينئذ الوجهة القائلة باستحباب الصلاة في المسجد تتأتى ليس للصلاة فحسب، إنما للتوابع التي تلحق بك من الخيرات إذا صليت في المسجد من علم وتنشيط ولقيا للصالحات ونحو ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك شوف مستقبل.
الحمد لله.
بعد إذن حضرتك، أنا كان عندي استفسار.
اتفضلي يا أختي.
هو أنا في مشكلة بيني وبين زوجي بقالنا فترة، يعني هو مسافر في إحدى الدول العربية، بس يعني كان حصل بيننا خلاف، عشان كنت اكتشفت إن في بعض الكلام بيننا وكده تعرفوا إحدى الأقارب يعني، وده ضايقني وحسيت إن كده ما ينفعش يعني وكده، فاعترضت طبعا. فيعني مش عارفة هو فهم أو ما فهمش، بس ما حاولش بأي طريقة إن هو يبين لي إن الموضوع ده ضايقه، أو إن هو هياخد خطوة ومش هيبدأ يعني مش هيقول حاجة زي كده أو أي كلام بينا، حتى لو كان كلام عادي وكده. وأنا طبعا بدأت أتضايق وبعدنا عن بعض فترة.
طيب ما السؤال؟
يعني السؤال يا دكتور، انا اعمل ايه؟ يعني المفروض ان انا اوضح له حاجه زي كده ازاي، بحيث ان انا ما اغضبش برضو ربنا، لان انا يعني بعد
على كل حال اذا اردت ان تصارحيه صارحيه باسلوب مكلل بالادب، قولي له اسفني وازعجني ان سرا بيننا يخرج الى شخصيه غيرنا، ونحن مامورون بحفظ السر، فهذا الذي ضايقني منك وهذا الذي حملني على ما صنعته معك، فإذا كنت قد تجاوزت الحد في إبداء غضبي فأرجو العفو والمعذرة واستعيني بالله على ذلك. السلام عليكم.
لو سمحت يا سيف.
نعم.
حضرتك، أنا دلوقتي عندي سكات تام، ممكن أخويا بيشور بنته، ممكن أديها له لشور بنته؟
أخوك فقير؟
يعني هو مادي، ما هو هيشتري حاجات بالقسط وممكن.
لا عذرا، توصيف اخيك في الناس، يعني انا اذا جئت الى بلدتك سالتك عن الفقراء في بلدتك ترشديني الى اخيك، تقولي هذا من الفقراء او المساكين؟
هو عنده أولاد كتير وطبعا هو هيشتري
حاجات. يا أختي كوني واضحة. أنا غريب جيت أسألك من يا أختي الفقير في بلدك أو المسكين، ترشديني إلى أخيك؟ إذا كنت ترشديني إلى أخيك.
لأنه هو بيشور.
ما الشوار مش واجب عليه أنه يشور بهذه الطريقة. إذا كان فقيرا أو مسكينا عرفا في وسط الناس، عرفا فقير أو مسكين، جاز أن أخرج له زكاة مالي. إذا لم يكن فقيرا أو مسكينا لا يجوز، إلا إذا كان مدينا وأنا أسدد عنه الدين من زكاة المال فهذا جائز.
ما هو معلش حضرتك بس عذرا، هو دلوقتي هيشتري حاجات بالإسم.
يا أختي يا أختي بارك الله فيك، دعيه يشتري هو حر، لكن أنا لا أعطيه الزكاة إلا إذا كان فقيرا أو مسكينا أو مدينا. لا تنسحب علي هذه الأوصاف إذا لا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ، عايز أسأل بس في مسألة توزيع تركة. في زوج توفى وترك زوجة وبنت وثلاث بنات لابن متوفى في حياته وأخ شقيق، وساب 24 سهم.
رجل مات.
أيوه.
ترك زوجة.
أيوه.
الزوجة لها الثمن.
أيوه.
البنت لها النصف.
أيوه.
يبقى ماذا؟ أخ شقيق
وثلاث بنات. ابنه متوفى في حياته وترك ثلاث بنات، بنات ابنه.
أيوه. طيب إذا نظرة إلى ميسرة. درس القادم إن شاء الله راجع حالك. السلام عليكم. هل يجوز بيع صبغ الشعر الأسود؟ نعم يجوز بيع صبغ الشعر الأسود. أولا لأن ذلك الصبغ بالسواد يجوز للنساء، ثانيا أنه بالنسبة للرجال القول فيه مختلف، القول فيه وجهان، أو القول فيه نعم القول فيه وجهان للرجال، قول بالتجويز وقول بالمنع، لكن النساء يباح لهن الصبغ بالسواد، فعليه يجوز بيع الصبغ الأسود والله أعلم. هل يجوز أداء العمرة لمن عليه دين؟ إذا كان وقت الدين لم يحل وأن صاحب الدين لم يطالبه الآن بالدين ويأمل أن يسدد الدين، أو إذا كان عنده من المال ما يسدد به الدين إذا هو مات، فله أن يعتمر والله أعلم. هل يجوز أن تذبح الذبيحة إلى منتصف رقبتها بحجة أن يبقى دماغ الدابة يرسل الإيعاز إلى القلب عبر النخاع الشوكي حتى يتدفق الدم بسهولة؟ إذا كان هذا أريح للذبيحة فجائز. أما عن أصل المسألة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر. ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر. هذا ولقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤال يا شيخنا؟
اتفضلي.
أنا جوزي حصل بيني وبينه مشكلة بنفس اللفظ، قال لي ما تخلنيش أحلف بالطلاق إني لو حصل كده تاني هتبقى متحرمة عليا. فأنا مش عارفة أعمل إيه، هل الحلفان ده يعني يتحرم بيني وبينه فعلا؟
لا نعم، بيقول لك إيه ثاني ما تخلنيش أحلف.
بيقول لي لو حصل المشكلة، لو حصل حاجة منك تاني أتخليش أحلف بالطلاق، لو حصل منك حاجة هتكوني متحرمة علي.
هذه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين ولا أيوة. تحتسب تطليقة.
بتتحسب إيه؟
يطعم 10 مساكين ولا تحتسب تطليقة، غير محسوبة.
طب يعني 10 مساكين بس ما فيش حاجة تاني بديلة ليها؟
إن عجز عن الإطعام وكان فقيرا
أيوة
صام 3 أيام.
طيب جزاك الله خير يعني.
وياك. تقول هي مخطوبة منذ 3 أشهر وأبي هو الذي أرغمني على هذا الشخص لأنه ابن عمي. أقول وبالله تعالى التوفيق هذا الإرغام لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل يا رسول الله إن البكر تستحي، قال إذنها صمتها، فهذا الإجبار لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تحب وتهوى، والله أعلم. يقول زوجتي تعطي فلوسا لأمها تشيلها لها في البنك، وحلفت عليها قلت لها علي الطلاق بالثلاثة، لو أعطيت فلوس لأمك ستكونين طالقا بالثلاثة، ماذا أفعل؟ تفعل لكي تتحلل من هذا، تتحلل من هذا، كفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين وأذن لها في الإعطاء ولا تحسب تطليقة، والله أعلم. يقول ما الحكم في أكل اللانشون؟ إذا كان اللانشون مصنع من لحوم زكيت ذبحت على الشريعة الإسلامية جاز أكله، وإن كان صنع من لحوم لم تذبح على الشريعة الإسلامية لا يجوز أكله، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أرجو من فضلك حضرتك أنا عايز أعرف إذا كان يجوز لي إذا كنت أخلع النقاب أمام أخو زوجي أم لا؟
لا يجوز لك ما دمت ترين النقاب واجبا وأراه واجبا، لا يجوز نعم. لك أن تخلعيه أمام أخو الزوج، لا يجوز لك ذلك لأنه رجل أجنبي. السلام عليكم. يقول هل يجوز أن أتزوج من بنت امرأة أبي وأبي أنجب منها؟ نعم يجوز ذلك، لكن لا تتزوج أختك طبعا من الأب. أما إذا تصورنا أن هنا امرأة لها بنت، الأب يريد أن يتزوج المرأة والابن يريد أن يتزوج البنت فلا إشكال، وإن كان الأب تزوج أولا وأنجب من المرأة فلا مانع أن يتزوج الولد من بنت المرأة من رجل آخر غير أبيه، والله أعلم. هل البيع بالقسط حلال أم حرام؟ إذا كان البائع يمتلك السلعة فلا مانع أن يبيع بالآجل بالقسط، والله قال أحل الله البيع وهذا بيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار وهذا بيع، والله أعلم. يقول السائل هل الرجل المتزوج أكثر من واحدة، هل الرجل المتزوج أكثر من واحدة في الآخرة يكون مع من فيهم؟ ربي قادر على إكرامه، إذا كنا صالحات في الدنيا فربي قادر على جمعهن معه في الآخرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول السؤال يعمل في شركة دخان ويوجد عمل آخر لكن الراتب قليل جدا ولا يوجد تأمين، هل أستمر؟ لا تستمر في العمل في شركات الدخان، فالعمل في شركات الدخان حرام، وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. يقول حدث جماع في رمضان في الليل وأثناء ذلك سمعنا صلاة الفجر، إذا سمعت صلاة الفجر وكنت قد انتهيت من أذان الفجر وكنت قد انتهيت من الجماع فصومك صحيح، أما إذا كنت تجامع والفجر أذن عليك ولم تنزع فعليك صيام شهرين متتابعين، إذا كنت عالما بدخول الوقت واستمريت في عملك بعد دخول الوقت، فعليك صيام شهرين متتابعين. أما إذا كنت جاهلا بأن الوقت دخل فصم ولا شيء عليك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
معلش أسأل سؤال.
تفضل. تفضل.
ألو.
نعم.
معلش كنت نزرت النزل وما كنتش أعرف إن النزل مكروه. فهل ممكن أقضي على النزل دوت الحين مع إن أنا أقدر أطلع النزل؟
لا، النزل إذا 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 نظرت ألزمت بالنذر ما لم يكن معصية، ما لم يكن معصية، لأن الله قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولأن نبيه صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يأتمنون وينذرون ولا يفون فلا تكن من هذه القرون المذمومة سلمك الله. ما سؤال
النذر دوت أعمل مثلا صدقة جارية لوالدي أو والدتي؟
ماذا قلت في نذرك يا أخي الكريم؟
ما حدثتش، قلت بس لو ربنا كرمني بالمصلحة الفلانية عنها مغض العشر.
نعم،
بس أكدتش أي اتجاه.
لا، قلت ماذا؟ قلت ماذا لو ربنا أكرمك بالمصلحة الفلانية ماذا تصنع؟
على
إذا قال إذا أكرمني الله بشيء معين سأفعل كذا وكذا، أخرج 10,000 جنيه مثلا في وجوه الخير، فوجوه الخير عامة لك أن تخرجها في وجوه الخير التي تشاء. السلام عليكم. يقول هل يحق لأهل زوجتي المتوفية رحمها الله المتوفية رحمها الله بدون أولاد شيء من العفش؟ هل يحل لأهل زوجتي إذا ماتت وليس لنا أولاد شيء من العفش؟ هل يحل لأهل زوجته شيء من العفش؟ نعم، لهم نصف العفش، ولكن زوج نصفه، لأن العفش ممتلكات للزوجة، فإذا ماتت الزوجة ما دمت كاتب قائمة عفش فمعناها أن هذا العفش للزوجة. كنظامنا في مصر أن العفش يكتب في قائمة ويثبت للزوجة، فإذا ماتت الزوجة ولها أولاد فعفشها تركة تقسم كما تقسم سائر التركة، فعليه لك يا زوج النصف ولأهل زوجتك النصف، بل لهم أيضا نصف المؤخر، نصف مؤخر الصداق. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤالين والله يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
حضرتك زوجي كان توفى وكان كاتب وصيته بناء مسجد ودار أيتام.
نعم.
فأنا دلوقتي قدامي معهد أزقري بيتبني يعني، فهل ممكن أن أنا أحط جزء في مسجد وجزء في
لا.
في المعهد الأزقري، ولا زي ما قال بالضبط نعمل
كما قال؟
طب حضرتك بالنسبة لأولاد إخواته اللي أنا أبقى مرات عمهم أو مرات خالهم، دول يعتبروا محارم ليا؟
لا، يحل لواحد منهم أن يتزوجك.
جزاك الله كل خير.
وإياكم. يقول ما حكم جمع الصلاة لمن معها سلس بول ناجم عن حالة صحية ونفسية؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، جمع الصلاة لمن معها سلس بول، الجمع ليس هناك نص بأن من معه سلس بول يجمع الصلوات، فنعم قال بهذا القول بعض العلماء، لكن أنصح أن تصلي كل صلاة في وقتها، تتوضأ وبعد تصلي، إذا كان البول مستمرا طيلة اليوم فتتوضأ وتصلي ولا تبالي، فهي معذورة والله أعلم، تصلي الصلاة في وقتها. يقول متى تكون سجدتي متى تكون سجدة السهو، قبل التسليم من الصلاة أم بعدها؟ وعندما يكون بعد التسليم هل نقول بعد السجدتين التشهد ثم نسلم أم لا؟ أقول بالله تعالى التوفيق، سجدة السهو أنت فيهما بالخيار، إن شئت سجدت للسهو قبل التسليم وإن شئت سجدت للسهو بعد التسليم، فالأمر في ذلك كله واسع، الأمر في ذلك كله واسع. ومن العلماء من يقول إننا إذا شككنا أن الصلاة ناقصة كان السهو متجه صوب الأقل نسجد قبل التسليم جبرا للخلل، وإذا مالت نفوسنا إلى أن الصلاة زائدة سجدنا بعد التسليم حتى لا تكون زيادة على زيادة في الصلاة. إلا أن هذا وإن كان النظر يقبله لكن الأدلة لا تساعد عليه، فالأدلة وسعت لنا في الأمر، فلك أن تسجد قبل التسليم على أي حال كان أمرك، ولك أن تسجد بعد التسليم على أي حال كان أمرك. أما هل إذا سجدت بعد التسليم هل بعد سجودي أتشهد تشهدا آخر؟ لا، إنما بعد سجدتي السهو تسلم، وبالله التوفيق. تقول زوجي يعمل في مقرأة بقرية مجاورة مقابل أجر، ولكنه لا يذهب إلى العمل كل أسبوع، ويقول أصحاب العمل عارفين حكم الراتب. ما أدري ما مرادك بالمقرأة، على أي حال إذا كان العمل مباحا وأصحاب العمل أذن له في التخلف جاز تخلفه، أما إذا لم يأذن له أصحاب العمل لم يجز له أن يتخلف إذا كان العمل حلالا. يقول ما حكم ارتداء الدبلة بالنسبة للرجال؟ أقول بالله تعالى التوفيق، القدر الذي أجيب به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لابسا 9 دبل، دبلة فيها عائشة بنت أبي بكر، ودبلة فيها حفصة بنت عمر، ودبلة فيها صفية بنت حيي إلى غير ذلك، ولم يعد أن الدبلة بهذا التوصيف الذي في زمننا لم يعد أنها سنة لرسول الله ولا لأصحابه، والله أعلم. تقول السائلة، أنا حلمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءني ويقنعني أن أوافق على رجل كفيف وفقير يطلبني للزواج. هنا مبحث تلزم إثارته حاصله، هل إذا رأى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وألزمه النبي بشيء أو أمره النبي بشيء، هل هذا يلزم أن يكون رسول الله؟ النبي قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن علماؤنا وأئمتنا وضعوا لذلك ضوابط وقيود، منها أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبيضا، فإذا رأيت رجلا أسودا زنجيا وقال أنا رسول الله ليس هو، لأن الرسول كان أبيضا. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم، فإذا رأيت رجلا بذيء الأخلاق في النوم ويدعى عن نفسه أنه رسول الله فليس هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا ألا يأمرك بشيء مخالف للشريعة الإسلامية، بمعنى إذا جاءك رجل في النوم وقال لك أنا رسول الله وهذا رجل أبيض وخلقه في الظاهر طيبة وقال لك لا تصلي، حينئذ ليس هو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى ذلك فقس أيها السائل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل على حاجة، يعني
ما الحاجة؟
لو كان مثلا واحد ترزي وبيفصل لحد الحد ده بيجيب له قماش وبيتفق معاه على عدد معين يطلعه، بيفيد طبعا منه من القص اللي هو بيقصه قماش، فده بيستخدمه ليه شخصيا. فما الحكم يعني؟
عليه أن يستأذن صاحب القماش إلا إذا كانت قساقيس خفيفة، تعرفين القسقوصة يعني قطعة صغيرة من البقايا التي لا يستفاد بها، فحينئذ إذا كانت من البقايا التي لا يستفاد بها فحينئذ لا بأس بها ولا يستأذن كاليسير، الشيء اليسير. أما إذا كان المتبقي مثلا الثوب مثلا أخذ 3 أمتار وأنا أعطيت الخياط 4 أمتار على أن يرد إليه المتر، أما إذا كان مثلا تبقى 3 سنتي 5 سنتي من الجوارب فهذه معروفة عرفا أنها ترمى، فإذا استفاد بها الخياط فلا بأس. يقول عندي مال بس كل المال ديون عند الناس، يستحق الزكاة أم لا؟ إذا كان مالك ديون لك عند الناس وليس معك فهو بين أمرين، إما أن يكون ديونا حية يرجى سددها، فإذا كان ديونا حية يرجى سددها فعليك الزكاة، أما إذا كان ديونا ميتة فلا زكاة فيها إلى أن تأتي، فإذا أتتك أخرج عنها زكاة سنة واحدة والله أعلم. يقول لي مبلغ من المال في ذمة أحد أقاربي، هل علي زكاة على هذا المال؟ لي مبلغ من المال في ذمة أحد أقاربي، نفس الشيء إذا كان المال سيسدد وبلغ النصاب وحال عليه الحول فعليه الزكاة، أما إذا كان المال بمثابة الدين الميت فلا زكاة عليه والله أعلم. يقول أريد أن أعرف كم هي الزكاة عن مالي وقدره 12 مليون دينار، هل يجوز أن أعطيها لأمي لأن أخي يتيم وبه شلل؟ إذا كانت الزكاة 12 مليون فاقسم على 40، اقسم على 40، فإذا قسمت 12 مليون على 40 فالناتج 300,000 دينار زكاة، 300,000 دينار عفوا 30,000 دينار زكاة. يعني إذا قسمت 12 مليون على 40 فستكون النتيجة تقريبا اقسم على 40 300,000 دينار. هل يجوز أن أعطيها لأمي؟ إذا كانت الأم متزوجة ولا يلزمك الإنفاق عليها لا يجوز أن تعطيها لأمك، فالأم ممن يلزمك الإنفاق عليهم إلا إذا كانت متزوجة رجل آخر غير أبيك. أما هل يجوز إعطاؤها لأخيك الذي به شلل؟ نعم يجوز إذا كان فقيرا والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كنت عايزة أسأل حضرتك بس في حاجة.
تفضلي.
أنا متزوجة من 13 سنة.
نعم.
وزوجي ما بيصليش وبصراحة يعني مستقى العيشة معي، لكن عندي ولدين وبنت، فأنا مش عارفة أعمل إيه، خايفة على أولادي وخايفة أقعد معاه إن هو مش مساعدني على طاعة ربنا. يعني
إذا كان مش مساعدك على طاعة ربنا فما عند الله خير وأبقى.
طب وأولادي؟
أولادك معك تحافظين عليهم.
نعم.
إذا كان أولادك سيتسببون لك في فتنة في دينك فرد إليه الأولاد.
أوه.
نعم.
يعني ربنا مش هيحاسبنا لو
سبتهم؟ لا، أصل هم مسؤولية الأب، الأولاد. أوه. مسؤولية الأب. هب أنك تزوجتي. هب أنك طلقت وتزوجت. الأولاد ليسوا مسؤوليتك الآن، بعد زواجك مسؤولية الأب. نعم. إذا كان هذا الزوج يسبب لك ضررا في دينك، يقول أنا عندي، تقول هي عندها مس وبتتعالج عند شيخ بالقرآن ولا يأخذ أي شيء، فمعه جن مسلم. هذا مخرف الذي يقول أنا أستعين بالجن للعلاجات. قل هل استعان الرسول صلى الله عليه وسلم بجني مسلم لعمل من الأعمال؟ إن النبي حارب يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب، وما استعان بجني مع وجود الجن المؤمنين، ما استعان النبي بجن يقاتل معه. وفقدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء، وما استعان بجني يبحث له عن تلك الأشياء المفقودة. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق، وما استعان بعفريت يحفر معه الخندق. كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر فدعا ودعا ودعا ولم يستعن بجني كي يبحث له عن السحر، فلذلك فيمنع ذلك منعا باتا، وهو ذريعة إلى الضلال، بل هو ضلال في نفسه. والذي خص به نبي الله سليمان عليه السلام كان خاصا به، ولقد قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جنا، وكان النبي يصلي في الليل في المسجد، فأتى الشيطان بشهاب من نار كي يقذفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فمكن الله رسوله صلى الله عليه وسلم منه. قال فدعته أي فخنقته خنقا شديدا، وكدت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد، ولكني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركت ذلك. ولولا ذلك لربطته في سارية من سوار المسجد. هم الرسول أن يربطه في سارية من سوار المسجد، لكنه تذكر دعوة أخيه سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فترك رباطه. أيضا قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، والله أعلم. هذا هناك مفسدة أخرى، ومفسدة علاج البنت أو المرأة عند رجل، هذه تولد مفاسد شديدة، وخاصة فيما يتعلق بعلاجها من المس ونحو ذلك. فكثيرون من القائمين بهذا العمل دينهم في ركة، ويوظفون أنفسهم ولا يوظفهم أحد، يحفظ بعضهم شيئا من القرآن ويقول أنا بشتغل راقي. من نصبك؟ ما أحد نصبه، عين نفسه طبيبا ومتخصصا في علاج الفتيات والنساء والتي تصاب بصداع، تحمل الصداع على أن بها جن وتذهب إليه. لا ننكر تلبس الإنس بالجني بالجن بالإنسي، لكن هذا له ضوابط وله طرائق للعلاج مستلة من سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وبعيدة عن الشر والفساد، فالله لا يحب الفساد. يقول أنا من الأردن، لدي عمل لمدة يوم في جدة وفي نية العمرة، هل أحرم من جدة؟ يقول أنا من الأردن، لدي عمل لمدة يوم واحد في جدة وفي نية العمرة، هل أحرم من جدة؟ كل جائز ما دام لك عمل وأنت ذاهب إلى عملك في جدة، فمن الممكن أن تعتمر بعد انقضاء عملك، ومن الممكن أن تحرم وتذهب تأخذ عمرتك وترجع إلى العمل، وهو أثوب، وهو أثوب، لكن إحرامك سيكون في الحالة الثانية من الميقات، والله أعلم. يقول ذهبت زوجتي إلى بيت والدها للزيارة، فمنعها والدها أن تعود، فذهبت لإحضارها، فحدثت مشاجرة بيني وبين أبيها، أقسمت عليها إن لم تعد معي فهي طالق، فما الحكم في ذلك؟ إذا أردت الرجوع، إذا أردت الرجوع عن يمينك فكفر كفارة يمين، فهو طلاق معلق ويبدو أن مخرجه للتهديد، والله أعلم. يقول ساعدني أريد أن، يقول أعاني من وسواس بعدم، يشك في ربه تبارك وتعالى. أقول هناك أمور تفعل لمن حدثه الشيطان أو حدثته نفسه بمثل ذلك، منها أولا أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا لا تسترسل في التفكير. ثالثا تقرأ سورة قل هو الله أحد والمعوذتين وترقي بهما نفسك، تدفل في يديك وتقرأ بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وتمسح رأسك وما استطعت من جسدك، تفعل ذلك 3 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بهما رأسه وما استطاع من جسده. ثالث رابعا تدعو الله بالشفاء. خامسا لا تحدث بذلك بتلك الوساوس أحدا. هذه 5 أمور، أولا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثانيا عدم الاسترسال في التفكير، ثالثا في هذه الحال تقرأ المعوذات وتمسح بها رأسك وما استطعت من جسدك، رابعا تسأل الله الشفاء، خامسا لا تحدث بذلك أحدا، والله المستعان. هذا وإن كان بك ألم بك شيء من المرض العصبي فلك أيضا أن تعرض نفسك على طبيب من أهل الثقة والدين والاختصاص، فالنبي قال تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت أو قرب انقضائه، فأقول مستعينا بالله عز وجل، بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وأن يجازيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأسأل الله أن يحفظ إخواني العاملين في هذه القناة وأن يجازيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يحفظ الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتوحيد الله عز وجل، وأحذر نفسي وإخواني من الإشراك بالله، وأسأل الله الثبات على توحيد الله حتى الممات. ألا فاعلموا بارك الله فيكم أن الله قال إن الشرك لظلم عظيم، ألا فاعلموا وفقكم الله أن الله عز وجل ليس له ولد وليست له صاحبة، قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله، فإن ذكر الله به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن، وبذكر الله تنخنس الشياطين، وبذكر الله تتنزل الملائكة وتغشان الرحمات، وبذكر الله ترتفع الدرجات، وبذكر الله يذكرنا الله عز وجل في من عنده. كذا أوصي نفسي وأوصي إخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذا إقرارا بالفضل والمعروف والجميل لهذا النبي الأمي الكريم عليه الصلاة والسلام. كذا فإن صلاتنا تصل إليه فيرد علينا مصليا مسلما، وقد قال ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام، وقال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. هذا وأوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وكذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، فبه تدفع البلايا والنقم، وبه تستدر الأرزاق والنعم. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقال تعالى في كتابه الكريم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بالاستغفار ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتنور القلوب وتصفو الأفئدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى